بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله كما في صحيح جامع بيان العلم وفضله: في ضمن كلامه على ذم الاستكثار من الدنيا وبيان المحمود من ذلك مما يسد به الإنسان حاجته، قال: رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس. والحديث في مسلم، وأيضا رواه الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة قال: والعرب بفتح الراء متاع الدنيا وحطامها، وجمعه أعراب، والعرض بسكون الراء واحد العروض، وهي الأمتعة التي يتجر فيها. هذا كلام المعلق. قال ابن بطال: ليس حقيقة الغنى كثرة المال، لأن كثيرا ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما أوتي، فهو يجتهد في الازدياد ولا يبالي من أين يأتيه، فكأنه فقير لشدة حرصه. وإنما حقيقة الغنى غنى النفس، وهو من استغنى بما أوتي وقنع به ورضي، ولم يحرص على الازدياد ولا ألح في الطلب، فكأنه غني. قال القرطبي: معنى الحديث أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح هو غنى النفس، وبيانه أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع فعزت وعظمت وحصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من يكون فقير النفس لحرصه، فإنه يورطه في رذائل الأمور وخسائس الأفعال لدناءة همته وبخله، ويكثر من يذمه من الناس، ويصغر قدره عندهم، فيكون أحقر من كل حقير وأذل من كل ذليل. قال: والحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعا بما رزقه الله، لا يحرص على الازدياد لغير حاجة، ولا يلح في الطلب، ولا يلحف في المسألة أو في السؤال، ولا يلحف في السؤال، بل يرى بما قسم الله له، فكأنه واجد أبدا. والمتصف بفقر النفس على الضد منه، لكونه لا يقنع بما أعطي، بل هو أبدا في طلب الازدياد من أي وجه أمكن، ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسف، فكأنه فقير من المال، لأنه لم يستغني بما أعطي، فكأنه ليس بغني. قال عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس. وهذا الحديث رواه البزار. قال: ولقد أحسن عثمان ابن سعدان الموصلي في نظمه معنى هذا الحديث، حيث يقول: تقنع بما يكفيك واستعمل الرضا، فإنك لا تدري أتصبح أم تمسي. فليس الغنى عن كثرة المال، إنما يكون الغنى والفقر من قبل النفس. يعني أن شخص يكون غنيا باستغناء والقناعة بما أتاه الله سبحانه وتعالى، مع أنه ربما يكون فقير المال، ما عنده مال لكنه غني بقناعة نفسه، والآخر عنده الأموال ولكنه فقير لأن نفسه طماعة ليس عنده الاستغناء والقناعة. قال: وأخذه الخليل بن أحمد أيضا فقال في جوابه: سليمان ابن حبيب بن المهلب، أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى غير أني لست ذا مالي، سخي بنفسي أني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حالي، الرزق عن قدر لا العجز ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتالي، والفقر في النفس لا في المال تعرفه، كذا يكون الغنى في النفس لا المال. وأنشد عبد الله بن محمد بن يوسف: تقنع بما فاتك ولا تيأس لما فاتك، ولا تغتر بالدنيا أما تذكر أمواتك. وقال بكر بن أبي أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. قال أبو عمر: كان فضيل بن عياض يقول: إنما الفقر والغنى بعد العرض على الله تعالى، أي ذلك هو الفقر حقا. يقول: إنما الفقر والغنى بعد العرض على الله. فالغني الذي عنده الحسنات ويفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، والفقير الذي يأتي وليس عنده من الحسنات شيء، هذا فقير فيكون مصيره إلى النار. فالغني هو الذي عنده الطاعات وعنده الحسنات، هذا هو الغنى الحقيقي. قال محمود الوراق: الفقر في النفس يفيها الغنى، وفي غنى النفس الغنى الأكبر، من كان ذا مال كثير ولم يقنع فذاك الموسر المعسر، وكل من كان قنوعا وإن كان مقلا فهو المكثر. يعني أن الغنى حقيقة وغنى النفس وقناعة النفس. وقال أيضا: غنى النفس يغنيها إذا كنت قانعا، وليس يغنيك الكثير مع الحرص. يعني إذا كنت قنوع النفس فيكفيك القليل، وأما إن لم تكن قانعا فليس هناك شيء يقنعك مع حرصك على المال وعلى الإكثار منه، فليس هناك شيء يغنيك. قال أبو فراس الحمداني: غنى النفس لمن يعقل خير من غنى المال، وفضل الناس في الأنفس ليس الفضل في الحال. قال عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: أنبانا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة قال: قال سليمان بن داود عليه السلام: كل العيش جربناه لينه وشديده، فوجدناه يكفي منه أدناه. قال إسناده صحيح إلى خيثمة، أخرجه من أبي شيبة ووكيع الزود وأحمد بن حنبل كذلك بالزود، ومن مبارك الزود إلى خيثمة صحيح، وبين خيثمة وسليمان بن داود مفاوز، لكن معناه صحيح. فالإنسان إذا فتح الله عليه ويسر عليه في متاع الدنيا وكان قنوعا فإنه يجد الكفاية، وهكذا إذا كان فقيرا ما دام أنه قنوع يجد كذلك الكفاية. فالكفاية حاصلة في الغنى وفي الفقر، حاصلة في الغنى وفي الفقر، لأن أصل الغنى هو غنى النفس. وعن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال قال سليمان بن داود أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا، وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا أو يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية، وكلمة العذر في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر. قال سفيان وزادني فيه غير أبي نجيح قال قال سليمان لا يضر مع هذا ملك. وهذا أيضا الأثر كذلك في انقطاع بين ابن أبي نجيح وبين سليمان ابن داود مطاوز. وجاء بمعنى هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، وذكر عليه الصلاة والسلام من المنجيات العدل في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، والقصد في الغنى والفقر. وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا هو الشاهد قوله القصد في الغنى والفقر. فالإنسان إذا أغناه الله جل وعلا وفتح عليه من متاع الدنيا فإن من أسباب السعادة أن يكون مقتصدا، أن يكون مقتصدا، لا يسرف في المال ويرى أنه قد أعطي من المال الشيء الكثير فلا يبالي بصرف المال يمينا وشمالا، ربما أسرف على نفسه بالمعاصي بسبب المال وهكذا ارتكب ما يغضب الله جل وعلا، فهذا سبب لشقاوته، سبب لشقاوته، وربما كان هذا المال سببا في تعاسته وسبب كذلك في خسارته في الدنيا والآخرة. فكان الخير له هو أن يكون مقتصدا، أن يكون مقتصدا كما قال الله جل وعلا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكما قال جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مذموما مخذولا. فالحق وسط، كن وسطا، أغناك الله جل وعلا فلا بأس أن تستعمل هذا المال فيما يحب الله جل وعلا وتظهر نعمة الله جل وعلا عليك في ملبسك في ماكلك في مركبك، لكن لا تسرف، لا تسرف ولا تبذر فتكون مقتصدا. وهكذا أيضا في الفقر، إذا ضيق الله جل وعلا عليك في أمر الدنيا فكن مقتصدا، لا تذهب تتظاهر أنك من أهل الأموال فربما تتكالب عليك الديون وهكذا تدخل في نفسك في الحرج والضيق من أجل أن تغطي هذا الفقر الذي قدره الله جل وعلا عليك. وهكذا أيضا لا يكون الفقر سبب في وقوعك في الحرام، تذهب تريد أن تجمع المال ولا تبالي على أي طريق ومن أين وكيف، المهم تريد أن تكون ذا مال من أجل أن تزيل هذا الفقر. فيكون الفقر سبب في وقوعك فيما يغضب الله جل وعلا، وفي ارتكاب المحرمات وترك الواجبات، ويكون سبب في هلاكك. تكون وسطا مقتصد، استغني بما أتاك الله جل وعلا، واسأل الله جل وعلا أن يغنيك، ولكن لا يكون الفقر سبب في أن تقع في الحرام، وربما تترك الحق الذي أنت عليه من أجل الفقر. تقول إلى متى يقع على هذه الحال؟ ما عندنا أموال، ولا عندنا جمعيات الناس يتقاسمون الأموال ويتكالبون وراء الدنيا، هذا بنى بيتا، وهذا اشترى سيارة، وهذا كذا، ونحن ما عندنا شيء. تذهب وتترك المنهج الحق الذي أنت عليه من أجل المال، تذهب تلهب خلف الدنيا. لا، تصبر وتحمد الله جل وعلا على الخير الذي أنت عليه وإن كنت فقيرا، فلك برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، ولك بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أسوة. والسعادة الحقيقية هي أن تنجو من عذاب الله، وأن تفوز بنعيم الله جل وعلا. فعليك أن تصبر. قال: والكلام في هذا الباب وتقصي القول والآثار فيه لا سبيل إليه، لخروجنا بذلك عن تأليفنا وعما له قصدنا، وإنما حملنا على أن عرضنا على ذكر ما ذكرنا فيه المعنى الذي اعترضنا مما وصفناه بالله التوفيق. طيب، هذا الفصل انتهى فيما يتعلق بحاجة طالب العلم إلى الدنيا، أو مما يحتاجه من الدنيا مما يسد به حاجته وكفايته. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.